بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء وهو الجواب الكافي وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. هذا السؤال عندك يا عبد العزيز، ما هو النون؟ النون عندك يا منصور، ما هو النون؟ عندك ما تعرفون النون وأنتم من بلاد السواحل؟ الحوت، أحسنت، ولا تكون كصاحب الحوت، هو ذي النون. دعوة ذي النون، من هو ذي النون؟ عبد الرحمن، من هو ذي النون؟ يونس عليه الصلاة والسلام. بماذا دعا خلاد؟ ما هي دعوته؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي: حديث صحيح، وهو في الصحيح المسند. وفي صحيح الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا فدعا به فرج الله عنه دعاء ذي النون. قد تقدم. قال في صحيحه أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هل أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء يونس؟ فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع قوله؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ مغفورا له. هذا الحديث لا يصح، في إسناده عمرو بن بكر السكسكي، قال الحافظ ابن حجر متروك، قال الذهبي حديثه شبه موضوعه. عمرو بن بكر السكسكي، والحديث في الضعيفة برقم 5019. قال الإمام القيم رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ما حال هذا الحديث يا بكر؟ صحيح؟ متأكد؟ عمر صحيح؟ في الصحيحين، أحسنت، في الصحيحين، قد قال في الصحيحين. إنما هو سؤال للانتباه. قال: وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. وصحح الحافظ ابن حجر محقق المسند يقول انه صحيح. الحافظ ابن حجر صحها وهكذا قبل الحاكم ابن حبان. وفي مسنده ايضا من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. والحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله، وبين بعض ما وقع في الوهم من بعض رجاله أنه نسب إلى غير الثقة. وقال ابن مسعود ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. قال المحقق عندنا هنا لم أقف عليه. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا. فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له ضع ما معك فإني قاتلك. قال ما تريد إلى دمي؟ شأنك بالمال؟ قال أما المال فلي ولست أريد إلا دمك. قال أما إذ أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال صلي ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر السجدة أن قال يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني 3 مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر باللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال قم. فقال من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله. وقال الحسن فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. لا يصح، بل هو موضوع. قال العلامة الألباني رحمه الله ومن الغرائب أن يذكر هذه القصة ابن القيم في أول كتاب الجواب الكافي كما في الضعيفة برقم 5737. يعني لماذا ذكره وسكت عنه ولم يبين حاله؟ وقال عنه موضوع. فصل. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم. يعني قد تقدم معنا الآن جملة من الأحاديث الثابتة التي فيها من أسباب إجابة الدعاء الشيء الكثير، وتفريج الكرب وذهاب الهم والغم، منها في الصحيحين ومنها في خارج الصحيحين. قال: وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. يعني قد يأتي بعض الناس بألفاظ يقولها ويجاب في دعوته من غير الأدعية التي هي ثابتة ويجاب، لكن يقول ليس هو مجرد هذا اللفظ أجيب به، وإنما صادف أيضا منه إلحاحا، حاجة، اضطرارا، تضرعا ونحو ذلك، أو عملا صالحا قدمه فكان سببا لشكر الله له بإجابة دعوته. قال: ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب. يعني تجد بعض الجهال يقول دعوت عند القبر وأجبته. قال ابن القيم: فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. بل إن الدعاء عند القبر واعتقاد أنه يكون مجابا هذا من وسائل الشرك إذا دعا الله عز وجل، أما إذا دعا المقبور فهو شرك بالله. لكن إذا دعا الله عند قبر واعتقد أن لهذا الدعاء عند القبر مزية، دعا الله عند قبر واعتقد أن له مزية، فهذا من وسائل الشرك، هذا من وسائل الشرك. قال علامة ابن عثيمين: والقول المفيد كونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية فتح باب ووسيلة إلى الشرك. وقد ذكر شيخ الإسلام أن بعضهم افترى على الإمام الشافعي كلاما، وأنه كان إذا نزل به كرب أتى إلى قبر أبي حنيفة ودعا عنده، يدعو الله عند قبر أبي حنيفة. قال شيخ الإسلام تيمية في عبارته: قال: وهذا معلوم كذبه بالاضطرار عند من له أدنى معرفة بالنقل، كما في اقتضاء الصراط المستقيم. يعني بعضهم يكذب على الأئمة يقول الإمام الشافعي كان إذا نزل به حاجة ذهب إلى قبر أبي حنيفة، كيف كان الشافعي يمر على غير قبر أبي حنيفة، مر على قبور صالحين ومر على قبور أنبياء ومع هذا على قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، ما دعا عنده، ما دعا إلا عند قبر أبي حنيفة. الله أعلم من أين هذا الذي وضع هذه الحكاية. فهذا كما قال شيخ الإسلام مما يعلم بالاضطرار كذبه، فالإمام الشافعي أرفع من ذلك، بل هو إمام مجدد، إمام سنة وتوحيد، داعي من دعاة التوحيد. لكن هكذا أهل الباطل يحاولون أن يأتوا ببعض التلبيسات والحكايات المكذوبة وما لا أصل له حتى يبرروا بدعهم وخرافاتهم ما يقعون فيه من الشركيات عياذا بالله. قال: فصل. والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. يعني بعض الناس قد يكون عنده سلاح حاد لكن ما يستطيع استخدامه. فليس العبرة بحد السيف، العبرة باليد التي تأخذ هذا السيف. قال: فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، أي مانع الذي يمنع من تأثير هذا الضرب، حصرت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع قلبه ولسانه في الدعاء، لأن بعضهم إنما يدعو بلسانه وقلبه منشغل عن دعائه، أو كان ثم مانع من الإجابة كأكل الحرام، لم يحصل الأثر. إذن فلا بد من اجتماع هذه الأمور. ما هي هذه الأمور؟ أن يكون الدعاء في نفسه صالحا، هذا واحد. والثاني أن يجتمع قلب الداعي مع كلام لسانه، معناه يواطئ اللسان القلب. والأمر الثالث أن لا يكون هناك مانع يمنع من إجابة الدعاء، من الاستعجال، من الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، من الاعتداء في الدعاء، من أكل الحرام، موانع. إلى هنا، سبحانك اللهم.